أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن صفة المؤمن، فقال: 20 خصلة في المؤمن، فإن لم تكن فيه لم يكمل إيمانه. إن من أخلاق المؤمنين يا علي، ذكر 20 صفة للمؤمنين: الحاضرون الصلاة، المسارعون إلى الزكاة، المطعمون للمسكين، إلى آخرها، نقرأ تتمتها في الجلسات الآتية. كان الكلام فيما سبق في الروايات التي يستدل بها على وجوب الموافقة القطعية، ووصل بنا الكلام إلى حديث التثليث، وقلنا مقتضى شمول حديث التثليث إلى موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أنه المراد من هلك من حيث لا يعلم هو ترتب العقاب الأخروي على اقتحام التكليف المتنجز. فالمستفاد حينئذ من هذا الحديث أنه لو ارتكب الخمر المردد بين الأواني العشرة فإنه يتنجز عليه التكليف. غايته أنه ما هو الموجب لوجوب ارتكاب سائر الأواني، فقال الشيخ: نحتاج إلى ضم حكم العقل، حيث إنه إذا أراد أن يقتحم الإناء الأول فلعله هو الإناء الخمري الذي تنجز على المكلف حرمة شربه، ولا يوجد مؤمن عن العقوبة في الاقتحام، فيحكم العاقل حينئذ بأن دفع العقاب المحتمل واجب. فبعد ضم قاعدة حكم العاقل بلزوم دفع الضرر أي العقاب المحتمل، نستفيد وجوب الموافقة القطعية. ثم ذكر مطلبا فقال: وفائدة الاستدلال. هناك تصوران للمطلب، تصويران للمطلب ذكرت في كلماتهم. التصوير الأول هو أن يقال: أنتم قلتم أن حديث التثليث يستفاد منه احتمال العقاب، إذ لعل الطرف الذي يقتحمه هو الحرام، وبعد ضم حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل يثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعية. فقد يأتي مستشكل ويقول: إنما ذكرتموه من التشبث بحديث التثليث ثم ضم حكم العقل تطويل للمسافة، إذ يمكنكم من أول الأمر أن تكتفوا بالتشبث بحكم العقل، أو التشبث بما دل على وجوب الاجتناب عن الخمر الواقعي. اجتنب الخمر كما ذكرنا في بعض الجلسات في الأبحاث السابقة. فنقول نستطيع مباشرة أن نتمسك بدليل اجتنب عن الخام أو حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل. فما هي فائدة حديث التثليث وإتعاب النفس الشريفة في المطلب أمس أن الهلكة هي أثر الحرام وأثر الحرام في مورد التكليف غير المنجس عقاب دنيوي وتطويل المسافة؟ فهل لا تمسكتم بحكم العقل أو بأدلة العناوين الأولية؟ فيريد الشيخ أن يدفع هذا الإشكال وهو الوجه في عدم التمسك بدليل العنوان الأولي أو بحكم العقل مباشرتان، وإنما نحتاج إلى خبر التثليث. فيقال في وجه الحاجة أنه لو غضضنا النظر عن حديث التثليث ولاحظنا المسألة دون حديث التثليث فإنه يوجد في المقام دليلان حينئذ. دليل يقول اجتنب الخام أو دفع الضرر المحتمل لازم، دفع العقوبة لازم، ودليل الخاصم الذي يقول كموثقة سماء إذا اختلط الحرام بالحلال فلا بأس، أو كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. أدلة الخاص فأدلة الخاص المثبتة لجعل البدل احنا في الموافقة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية من جهة، وعندنا دفع الضرر المحتمل، أو عندنا شنو؟ عندنا دليل الحكم الأول اجتنب الخمر. لو خلينا نحن ودليل الخاص وما وحكم العقل أو دليل العنوان الأولي لكانت النتيجة لصالح الخاص، لحكومة دليل الخاص الدال على جعل البدل وعلى كفاية الموافقة الاحتمالية على أدلة العناوين الأولية وحكم العقل كما بينا سابقا، إذ أن العقل يقول دفع الضرر المحتمل لازم، دفع احتمال العقوبة لازم. يأتي الشارع ويقول ما هو الحرام على المكلف؟ الإناء الآخر، وهذا الإناء حلال. فبمجرد أن يتدخل الشارع ويقول بأن جعلت هذا الثاني الإناء الثاني بدل عن الحرام الواقعي ارتفع حكم العقل بشنه؟ بدفع الضرر المحتمل، ما في ضرر. وكان وأيضا دليل العنوان الأول يقول اجتنب الخام، الشارع قال ما هو خمر؟ الإناء الثاني للإناء الأول. إذن حكم العقل معلق على عدم تدخل الشارع بجعل البدل. دليل اجتنب الخمر لا يستفاد منه وجوب الموافقة القطعية في حد ذاته. فإذا كنا نحن ومجرد فقط حكم العقل ودليل العنوان الأولي ودليل الخصم لكان دليل الخصم حاكم، إذن لابد من ضرب الحاكم، يعني دليل الحاكم، لابد من ضرب الدليل الحاكم. فنأتي ونقول يوجد عندنا حديث التثليث، وببركة حديث التثليث أثبتنا وجوب الموافقة القطعية، وحينئذ يحصل التعارض بين حديث التثليث القائل بوجوب الموافقة القطعية وبين دليل الخصم الذي يقول لا تجب الموافقة القطعية، تكفي الموافقة الاحتمالية. فإذا صارت المعارضة بين الدليلين سلم حكم العاق أو العنو أو أدلة العناوين الأولية عن المعارضة. ففائدة الاستدلال بهذا الخبر إحداث المعارضة معارضته لما يفرض من دليل على جواز ارتكاب شنو بعض الأطراف. فإذا صارت المعارضة حينئذ رجعنا إلى الحكم العاقل أو الأدلة أو الأولية. بل صاعد اللهجة، خاف تشكر علينا الشيخ صاعد اللهجة يستبق الأحداث، يقول بل ليست معارضة في الحقيقة، بل أن دليل الخصم مخصص بحديث التثليث وما شابهه، لأن دليل الخاص كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، يشمل الشبهة البدوية ويشمل العلم المقرون بالعلم الإجمالي ويجمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. فنرفع اليد عن إطلاق دليل الحلية بمثل حديث التثليث الذي يقول في مورد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا يحل لك، يجب الاحتياط، تفتين المطلب، فيكون حديث التثليث مخصصا لدليل الحل. ولكن هذا التخصيص مبني على عموم دليل الخصم للشبهة البدوية، شفتين؟ هذا التخصيص مبني على شمول دليل الخاص كأي حديث، كحديث الحل كل شيء لك حلال، بل القدر المتيقن منه شنو؟ شبهة البدوية. وهم يحتاج إلى شمالة ثانية الشيخ ما ذكرها، أن يكون دليلنا مختص بالعلم الإجمالي، وإلا لو كان إحنا أيضا دليلنا عام لشبهة البدوية صار التعارض بين الدليلين، ما في تخصيص، لأن الدائرة واحدة وليست النسبة هي العموم والخصوص المطلق. هذا هو الشرح الأول للمطلب، لطيف أنيق رشيق يا شيخ يوسف.
يعني شيخنا بيختص جعل البدل بالشبهة البدوية حينئذ،
ياهو.
لو خصصنا دليل الخصم بحديث التثليث يختص جعل البدل بالشبهة البدوية.
إذا استوضحنا جعل البدل، ولا ما يحتاج إلى جعل البدل؟ يا دليل الخصم خاصكم.
دليل الخصم كل شيء حلال.
كل شيء حلال الشبهة البدوية.
نعم.
وما يحتاج إلى جعل البدل. جعل البدل في مورد الشبهة البدوية ما نحتاج إليها. إحنا محتاج إليها فكرة جعل البدل في مورد العلم الإجمالي في الشبهة البدوية، ما في جعل البدل أصلاً. فقط يكفينا الترخيص. نقول دليل الخصم هو دليل الحل. هذا دليل الخصم، دليل الحل. ظاهره جعل الحلية، هذا نجعله ببركة التخصيص نحمله على الشبهة البدوية. نعم لو قلنا بشمول للعلم الإجمالي نحتاج أن نضطر ولو بدلالة اقتضائية أن نقول بفكرة جعل البدل. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني قريب إليه لكن يختلف من جهة أخرى. ليس الغرض من هذه الفقرة التعليق وتكميل البحث السابق الذي ذكرناه في حديث التثليث، فإن الشرح الأول كان مبني على أن حديث التثليث يستفاد منه احتمال العقاب فيحتاج إلى ضم حكم العقل، فقلنا هذا تطويل للمسافة، ليش ما تتمسك بحكم العقل مباشرة؟ يقول لا مو في هالوادي قاعد يتكلم، هذا مو تعليق يرتبط بالبحث المباشر، إنما على جميع الروايات بيان لنكتة الاستدلال بجميع هذه الروايات. فقد يقول قائل هكذا الآن الصيغة الثانية، ما هو الفائدة والغرض من عرض الروايات الدالة على وجوب الموافقة القطعية، مع أنه يكفينا دليل اجتنب عن الخام خلاص، فإنما دل على وجوب الاجتناب عن الخام مطلق للخمر المعلوم بالتفصيل والخمر المعلوم بالإجمال. وبعبارة أخرى ذكرناها في أوائل المباحث، التنجز منوط بوصول الكبرى ووصول الصغرى، فأنا أقول الكبرى اجتنب الخمر أعلم بها وصلتني، وكون الصغرى أي أن هناك خمر في الخارج موجود مردد بين الإناءين أعلم به، فيتنجز علي تكليف اجتنب الخمر المردد بين الإناءين، وتأتي أن قائد الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فلماذا تتعبون أنفسكم بثلاث طوائف من الروايات، روايات الاختلاط، رواية الضريس، رواية ابن سينان، حديث التثليث؟ ويكفينا في الاستدلال شنو دليل العنوان الأولي، كافي خلاص، اجتنب الخلق انتهينا خلاص. فيقول الشيخ غرضنا من هذه الأدلة بطوائفها أننا نحدث المعارض لدليل الخاص الذي يدل على كفاية الموافقة الاحتمالية وجواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا وجعل الآخر بدل عن الحرام الواقعي. إذ لو غضضنا النظر عن هذه الطائفة ولاحظنا دليل الخاص وحده مع دليل اجتنب عن الخام لكان مقتضى هذين الدليلين حكومة دليل الخصم على دليل اجتنب عن الخمر، لأن دليل اجتنب عن الخام غايته أن الخمر المردد بين الإناءين يجب الاجتناب عنه، فنحتاج إلى ضم أي حكم؟ ضم حكم العقل. قال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، حكم العقل دائما معلق على عدم تدخل الشارع، فإذا تدخل الشارع بدليل الخاص وقال هذا الثاني هو الحرام والأول هو الحلال، لم يبقى دليل اجتنب عن الخمر سالما لوجود الدليل الحاكم. فلا بد من إحداث معارضة للدليل الحاكم لكي يسلم المحكوم. يا هم نحكم دليل العنوان الأول الذي يضم إليه قاعدة الإيش الاشتغال. فغرضنا الهدم، احنا نريد نهدم، غرضنا أن نحدث المعارضة، بل نفس المطلب سوف بل نرفع اللهجة فنقول ليست المورد من باب المعارضة، بل أن أدلتنا مقتضاها تخصيص دليل الخاص على فرض شموله لأي مورد؟ لمورد الشبهة البدوية، فإن دليل الحل يشمل الشبهة البدوية والشبهة المقرون الإجمالي، أما أدلتنا كالنبويين، شيخنا كالنبويين وارد في الاختلاط، كصحيح الضريس وارد في الاختلاط، التثليث بناء على أن نظره إلى موارد المنجزية نظر إلى موارد العلم الإجمالي، فتكون أدلتنا مخصصة لدليل الخاص فتسلم، فيسلم أدلتنا عن إما بالتخصيص وإما بالمعارضة والرجوع إلى دليل اجتنب عن الخام بعد ضم قاعدة الاشتغال، ولا يوجد حاكم حينئذ في المقام، لأن الحاكم معارض في رتبته بدليل آخر، والمعارض لا يصلح للحكومة. واضح، وعرفت الفرق بين السياقين؟ قال الشيخ والأقرب في عبارات الثاني من الأول والأقرب في عبارات الشيخ الثاني، وإن كان في كل واحد مؤيدات لكن الأقرب الثاني، والمهم أن المطلب في نفسه شنو مطلب تام على أي حال. ياهو شيف كيف ما أما علمت ورد في الاختلاط فتعارض دليل، فهذه دليل الضريس، حديث ضريس مثل حديث مشتم على الحلال والحرام، يستفاد من وجوب الموافقة القطعية، فيعارض دليل الخصم الذي يقول لا تجب الموافقة القطعية كلما اختلط الحلال بالحرام فلا بأس، فيحصل تعارض. قال وفائدة الاستدلال، شوف قال بمثلي مو بخبر التثليث، بمثل خبر التثليث، يعني أي دليل مثله على التبيان الثاني ما يدل على وجوب الموافقة القطعية، سواء كان خبر التثليث أو صحيح أو صحيح الضريس أو نبويين. وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر معارضته لما يفرض من الدليل، هو دليل الخاص معارضة لدليل الخاص، ما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا الدال على عدم وجوب الموافقة القطعية. خب، وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعي، فإن مثل هذا دليل الخاص، فإن مثل هذا الدليل دليل الخاص الدال على جواز الارتكاب لو فرض وجوده حاكم على الأدلة الدالة على الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعي، حاكم، لكن هذا الدليل أي دليل خاص معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويين. هذا بعد أوضح بالنظر إلى البيان الثاني، واضح. وهذا معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويين، بل مخصص، دليل خاص مخصص بهما، بناء لو فرض عموم دليل الخصم للشبهة البدوية، وإلا لو كان دليل الخصم عام للشبهة البدوية التفتين، وكان ناظر إلى موارد علم الإجمالي ما صار مخصص، صار بينهما تعارض، لأن كلاهما ناظران إلى العلم الإجمالي. وإحنا قلنا عشان نكمل كلامه بعد لابد أن دليلنا أيضا عام، وهذا صار مشكلة على الشيخ. النبويين الدليل منه مو عام، دليل الخاص لا استغفر الله مو عام، استغفر الله كلام صحيح، أقول 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 كلامنا لكي يتم فكرة التخصيص، دليل الخاص عام ودليلنا مو عام، كالنبويين مو عام. أما لو قلنا أن أيضا دليلنا عام كما لو قلنا أن حديث التثليث عام، فيحصل حينئذ أن كلا الدليلين عامين والنسبة بينهما، فيرجع للتعارض مثل التخصيص. إذن فكرة التخصيص مبنية على شنو؟ مبنية على أن دليل الخصم يشمل موارد الشبهة البدوية كدليل حل كحديث الحل، وأن دليلنا لا يشمل موارد الشبهة البدوية، أي ما دل على وجوب الموافقة القطعية لا يشمل موارد الشبهة، والحال هو كذلك، لأن حديث التثليث لا يشمل لا يدل على وجوب لا يدل على وجوب الموافقة القطعية في الشبهة البدوية، وإن كان يشمل لكن يشمل عدم الوجوب. التفتين، دليل التثليث لا يدل على وجوب الموافقة القطعية في الشبهة البدوية، فيبقى دليل الخصم عام ودليلنا خاص، فنرتكب صناعة التخصيص. قال بل دليل الخصم مخصص بهما، يعني بخبر التثليث، لو فرض عموم دليل الخاص للشبهة الابتدائية فيسلم تلك الأدلة، أدلة العناوين الأولية، واضح. فهذا الأدلة إما بالتخصيص إما بالمعارضة، بركة النتيجة، ما هي النتيجة؟ تسلم أدلة، أي أدلة العناوين الأولية التي قلنا أن مقتضى أدلة العناوين الأولية من باب المقدمة العلمية، من باب الاشتغال اليقيني السفر أخير، وجوب الموافقة القطعية. المفروض يذكرها مثل بمثل خبر مثل، إذا ذكرها بقى ما صار مثل، يقولك مثل ما لها معنى، مثل عادة في أشياءها مماثلة ما ذكرها، واضح. بمثل خبر التثليث وبالنبويين بعد، مع وسوى بضريس وبن سنان، وش بقى بعد بمثل؟ ما دخل مثل، دخل مثل، مثل واحد جاي مرة قال الكلمة كالاسم والفعل والحرف، وش بقى؟ كاش، شوف كالاسم والفعل والحرف، كا شنو كا؟ شنو الفارق؟ كلاهما يدل على وجوب موافقة القطعية على رأي الشيخ، ماكو فارق شيخنا. فتأمل حفاظ النسخ، شنو فتأمل يعني؟ لماذا قال فتأمل؟ هو أناكم في النسخة؟ فوش وش التأمل؟
حكم العلم في غير موردها التي ذكرها.
ليش؟
إنه في الأدلة العقلية كأنما شو يسمونه أخص من
كل هذا الكلام مبني على قبول أصل فكرة جعل البدل في المحرمات، تذكروا البحث. كل هذا الكلام اللي احنا كل هالحكي كله مبني على أن في معارضة، نحن نحدث معارضة، هذا كله إذا كان دليل الخصم يدل على مسألة جعل البدل، ويتصور فكرة جعل البدل في المحرمات، وقد ذكر الشيخ الأعظم في ذاك البحث السابق أن فكرة جعل البدل لا تشمل موارد المحرمات وإنما مختصة بمورد الواجبات. فقد يقال حتى لو قلنا بعدم التخصيص، حتى لو قلنا بعدم المعارضة، فإنه هذه الأدلة بحد ذاتها سيصلح الاستدلال بها، لأن دليل الخاص متوقف على فكرة جعل البدل. وقلت لكم أن كلام الشيخ تذكروا في تارة مانع ثبوتي، تارة مانع إثباتها، تقول العقل أصلا يقول بأنه شنو، بأنه الاشتغال اليقيني يستدعي على نحو لا يقبل التصرف. وفي بعض كلماته يقول بمسألة جعل البدل، قال أن هذا معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. ولهذا نبه النائني أن كلمات الشيخ مختلفة، يظهر من بعض كلماته أن المانع من الترخيص في بعض الأطراف مانع ثبوتي، وفي بعض كلماته المانع إثباتي. لا، ما لها شبهة، بس هل تشمل العلم الإجمالي في مورد الشبهة التحريمية في التحريميات أو مختصة بالواجبات؟ هو الشيخ قدم في بحث سابق أن فكرة جعل البدل لا تأتي في مورد المحرمات في البحث السابق. حسيتوا؟ لا، لا يمكن أنه الترخيص على نحو الموافق إلا بجعل البدل. أنت تقول بحثنا الآن شيخ شبه البدل، وين علاقة بها؟ بحثنا الآن إحنا في أن دليل الخاص يقول بالموافقة الاحتمالية في موارد العلم الإجمالي في المحرمات، بحثنا صحيح. جعل الترخيص في المخالفة الاحتمال هل يصح بلا فكرة جعل البدل؟ لا. الشيخ الأخر الشيخ العظم حتى بفكرة جعل البدل لا ينفع في المحرمات، لأنه حكم العقل في منجزية العلم الإجمالي في المحرمات غير معلق على تدخل الشارع بفكرة جعل البدل، ولا تعقل فكرة جعل البدل في المحرمات، وإنما تعقل في الموارد الواجبة. هل ذكر في بحث سابق إن قلت تذكروا
ليش في الشبهات غير المحصورة أو ذيك الموارد التي يجوز التقحم فيها؟
الإجمال مو منجز، لأنه أصلا مو منجز
في خصوصها، لا في ذيك الموارد التي يجوز فيها الدخول في الشبهة.
نعم.
لأن في موارد مستثناة، هذه هنا في على نحو جعل البدل،
ليس جعل البدل، لأنه تجوز، سيأتي البحث في شبهة غير محصورة إذا جوزنا المخالفة القطعية، قد نقوم بجواز المخالفة القطعية لعدم منجزية العلم الإجمالي. جعل البدل إنما يأتي في موارد الموافقة الاحتمالية، مو في بحث الموافقة. كلامنا في جعل البدل في المخالفة الاحتمالية في التغيير، أما موارد المخالفة القطعية كالشبهة المحصورة كالشبهة غير المحصورة أصلا بلي، أصلا ما نحتاج إلى فكرة جعل البدل، لأن المخالفة القطعية مو مخالفة احتمالية.
حتى في بعض الموارد التي يجوز فيها اقتحام الشبهة هي موارد احتمالية، مو يعني موارد شو يسمونه يعني
مخالفة،
المخالفة الاحتمالية مو المخالفة القطعية.
ما في إشكال، أقول البحثنا أنه فكرة جعل البدل وأن الحكم تخيري ولأن الجواز تخيري، هل هذه الفكرة موردها العلم الإجمالي في الواجبات أو العلم الإجمالي في المحرمات؟ الشيخ الأعظم ذكر في مطلب سابق أن فكرة جعل البدل موردها العلم الإجمالي في الواجبات دون المحرمات، فبحثنا الآن بحثنا في العلم الإجمالي في المحرمات، فلا يمكننا التصديق بفكرة شنو جعل البدل. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى من الأخبار. الطائفة الثانية، الطائفة الثانية، ما يستفاد من أخبار كثيرة من كون الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة المحصورة كان أمرا واضحا ومسلما ومفروغا عنه بين الأئمة والشيعة بل حتى العامة. كأن عندنا ارتكاز متشرعي أو سير بناء بين المسلمين على منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وقد استدل صاحب الحدائق على أصل قاعدة الاشتغال أصلا العقلي بماذا؟ بالاستقراء في موارد الشريعة، واضح؟ فقال أن فكرة قاعدة الاشتغال حتى لو قلنا أن العقل لا مسرح له في الأحكام الشرعية، فإننا نستطيع أن نستفيد قاعدة الاشتغال من بناء المسلمين وبناء الارتكاز المتشرعي العام على أن المنجزية كان أمرا مفروغ، وذكر موارد كثيرة واضح في طيات الفقه من الروايات مما يظهر منه أنه منجزية العلم الإجمالي كان أمرا واضحا ومسلما عند الشريعة. نعم، الشيخ الأعظم يقول أن مقتضى الإنصاف أن التتبع والاستقراء لم يصل إلى الحد الذي يمكن أن نتكئ عليه في استخراج قاعدة عامة، وهي أن نظر الشارع في موارد العلم الإجمالي هو وجوب الموافقة القطعية لقاعدة الاشتغال. من تتبع الموارد الجزئية لا نستطيع أن نستفيد هذه القاعدة الكلية. مو بحثنا الآن عن لسان العام، ما اختلط الحلال بالحرام، الشبهات بين ذلك، لا، من تتبع الموارد الجزئية. تتبع الموارد الجزئية الواردة في الكلمة الواردة والتي ثبتت بالنصوص، لا يمكن أن نستظهر قاعدة عامة أن نظر الشارع في جميع موارد العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة وجوب الموافقة القطعية. فالنقاش في استظهار شنو؟ استظهر رحمك الله، استظهار القاعدة. خب، وإن كنا من الروايات قد نستشم بتعبيرين يعني في ظهور أن المسألة كانت موجودة، لكن أنه كقاعدة عامة لا يمكننا استظهار ذلك. المهم، ما هي هذه الروايات الواردة في أماكن خاصة الدالة على شنه منجزية العلم الإجمالي في مواردها؟ احنا بحثنا مسألة الاستقراء في بعض الجلسات، قلنا متى فرق بين الاستقراء وبين شنه وبين مسألة شنه، مسألة تنقيح المناط ومسألة التعليل، نعم، ومسألة الغلبة، نعم، في بحث الاستصحاب. وهم بعد أن بحث رجعنا الاستصحاب، الشيخ الأعظم فرق بين الغلبة وبين الاستصحاب. بس الاستقراء، استغفر الله، ومقدار الاستقراء عادة لا يمكن استظهار تنقح مناط قطعي واستنتاج قاعدة كلية، فيبقى أن موارد الاستقراء موارد محدودة نحتمل بعض الخصوصيات، فلا يمكن استنتاج قاعدة عامة في نظر الشارع، خصوصا إذا نعممها للشبهات الحكمية وللشبهات الموضوعية، شبهات موضوعية في الأموال، في الأنفس، في الأعراض، وخصوصيات اختلاف واختلاف الخصوصيات، ما نستطيع أن نطلع قاعدة عامة، فيقتصر فيها على مواردها. نعم. يقبل الغلبة، الاستقراء إذا وصل حالة الغلبة، ويفرق بين الاستقراء والغلبة. راجعوا كلامه في بحث الاستصحاب في الاستدلال على الاستصحاب بالغلبة، وذكر الميرزا الاشتياني، أنا بحث هذا المطلب في حاشيته، ما هو نظر الشيخ في الفرق بين الاستقراء والغلبة، ليش ما يقبل الاستقراء ويقبل الغلبة، وشو الفرق بينهم، هناك بحثنا مفصلة. استقراء المساوق للغلبة، مو مطلق الاستقراء، ما طارة لا يصل الاستقراء إلى مرحلة تحقق الاستدلال، فما هي هذه المرحلة يسميها الغلبة، شنو ضابط الغلبة، شنو ضابط الاستقراء، هو بحثها في بحث الاستصحاب. لا لا لا، ما يمكن، لأن في موارد ثبت في بلي، متى ما ثبت على خلاف القاعدة ولو بعض الموارد بطلت الغلبة، خلاص عند الشيخ، إذا ثبتت موارد على خلاف القاعدة بطلت الغلبة عنده، وقد ثبتت موارد في نصوص خاصة أن العلم الإجمالي فيها غير منجز، حيث الشرع أذن في بعض الموارد، واضح، ولو في الشبهات الوجوبية باقتحام بعض الأطراف، هذه موارد للغلبة، خلاص. المهم، احنا المهم بحثنا الآن في ما هي هذه الموارد. ذكر الشيخ في الكتاب عدة موارد. المورد الأول، ما ورد في الماءين المشتبهين، والكلام يقع في هذه الرواية الواردة في الماءين المشتبهين، وهي ما ورد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد إما محمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، كلاهما ثقة. عن عثمان بن عيسى الرواسي عن سماعة، فهي موثقة سماعة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل إلى أن جاء هذه المسألة محل شاهدنا، وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره. شو يسوي عند إناءين ويعلم بسقوط النجاسة في أحد الإناءين وما عنده ماء ثاني عشان تقول لي روح خليه يتوضأ بالماء الثاني، ماذا يفعل؟ قال يهرقهما جميعا ويتيمم، يهرقهما جميعا ويتيمم. فاستدل يا شيخ علي بهذه الرواية على منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، إذ لو لم يكن العلم الإجمالي منجز ويمكن للمكلف أن يحقق المخالفة ولو احتمالية لا أمره الإمام أن يتوضأ بأحد الإناءين، فإن غايته المخالفة الاحتمالية وهي جائزة على كلامكم، فعدم تجويزه لاقتحام أحد الطرفين وأمره بالتيمم يكشف على أن الشارع يرى منجزية العلم الإجمالي في المقام. وإلا لولا المنجزية شان شوي الشيخ يوسف كل شارع اقتحم أحد الإناءين خلوا مجمال مو منجز. بعد وذاك بعد المسلك الثاني يقول الحرمة خطئية، بعد هو أسهل بعد مثل شبه البدوية، مثل موارد شبه البدوية، هو ماكو مشكلة توضأ بهما، فأمر الشارع بالتيمم هو البدل واجتناب كلا الإناءين يكشف على منجزية العلم الإجمالي. ما هو رأيكم؟ ولهذا قال الشيخ، قال الشيخ شيخ الكلام، قال الثاني ما يستفاد من أخبار كثيرة من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين يعني وجوب الموافقة القطعية أمرا مسلما مفروغا عنه بين الأئمة عليهم السلام والشيعة بل العامة، بل استدل صاحب الحداق على أصل القاعدة، قاعدة الاشتغال وجوب الموافقة القطعية باستقراء مواردها في الشريعة. نحن استدلنا على وجوب الموافقة القطعية بقاعدة الاشتغال، هو تمسك بالاستقراء في موارد الشريعة مثل من تمسك على حجية خبر الثقة بتتبع الموارد. ما عندي رواية أو آية مباشرة تقول خبر الثقة مثل حجة في الموضوعات، سأشكلها كثير، لكن من جهة التتبع في الموارد أن الشارع اعتمد على خبر الثقة في موارد عديدة استظهر بعضهم شنو من مجموع الروايات ظهور مجموعي في حجية خبر الثقة في الموضوعات، لكن الإنصاف عدم بلوغ ذلك حدا يمكن الاعتماد عليه مستقلان، ما يصح الاعتماد على الاستقراء في هالمقام لأن ما في تعليل، تفتوا ما في تعليل في الروايات حتى نستفيد من عموم التعليل للتسرية، ولا في تنقيح مناط قطعي نحتمل الخصوصيات، واضح، ولا فيه شنو، ولا فيه عدم القول بالفاصل لأنه بعض الأعلام فصلوا أقوال مختلفة بالعلم الإجمالي. إذن المورد فاقد لأمور أحد، يعني التعميم يحتاج إلى أحد أمور ثلاثة، إما استظهار التعميم لتعليل نكتة لفظية موجودة في الروايات، أو تنقيح مناط قطعي، أو عدم القول بالفاصل، وكل هذه مفقودة في المقام، فإنه تنقيح المناط القطعي غير محرز، التعليل ما موجود. مسألة القواص بعضهم فصل في المسألة، قال أن الموافقة الاحتمالية لا تجب الموافقة القطعية، غاية أنه في موضع تعبدا نلتزم بالمنجزية. في موردنا هنا تعليل ما يستقبل النقائل كلها، يأتي إن شاء الله. نعم، هذا ما يفيدنا في إثبات تعليل في حجية المنجزية العلم الإجمالي، تعليل لشيء آخر. خب المهم، وإن كان ما يستشم، خو شم زينة، شم إذا عندك الفقهاء أنت تقدر تستشم المطالب شيخنا، شمت الفقهاء عندك شيخنا، إن شاء الله نزع الله أن تكون لنا ولكم. وإن كان ما يستشم منها قولا وتقريرا من روايات كذا شمة شمة خو مو حجة هالشمة. الأولى ما ورد في المائين المشتبهين خصوصا مع فتوى الأصحاب بلا خلاف بينهم على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا. يعني هالروايات ما عرض عنها الأصحاب، بل أن الأصحاب أفتوا على طبقها، مما يؤكد شنو تمامية الاستدلال بها، حتى من أنكر المنجزية تمسك بها الروايات في موردها. البحث يأتي غدا. نعم، إجماع في هالموارد، يعني حتى الذين قالوا بعدم النجاسة من إجمالي تمسكوا بالروايتين في موارد لما لو سقطت النجاسة في أحد الإناءين لأجل النص وهي موثقة سماعها. يأتي البحث غدا، فكروا هل هالرواية تامة؟ هل يصح الاستدلال بها على منجزية العلم الإجمالي؟ أو أنها لا يصح الاستدلال بها على المنجزية؟ تعرض الأعلام إلى البحث في هذه الروايات في الفقه وفي الأصول. شيخنا يأتي التعليق على هذه الروايات إن شاء الله التي وردت في لزوم الاجتناب عن المائين المشتبهين. مر علينا الكلام، بلي مر علينا في الكفاية وفي الشبهة التحريمية. ولاحظوا كلام البحوث الجزء الثاني صفحة 266. نتعرض غدا إلى بعض الإشكالات تقدمت، فقط أشير إليها أذكركم، وبعضها ما تقدمت، كلها لأجل التدقيق في استدلال بالرواية تام لموتان. تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.